السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عن الوليد بن عبد الله بن صياد لمر ذكره بالأمس، يقول قال في تعجيل المنفعة: هو ثقة أخو عمارة بن عبد الله بن صياد. وقال في سيرة عمارة: هو ابن عبد الله بن صياد الذي قيل فيه إنه هو الدجال. استشكلناه بالأمس، والاحتمال أن السن يحتمل. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أدب طالب الحديث، وأخلص النية في طلبك، وجد وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحل لغيره ولا تساهل حملا، واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بجله ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا.
صيتا
الفتح والموقع
تام غلط. صيتا
لا
كلمك نفسه إلى غلط. صيتا عاطلا
ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، ومن يقل إذا كتبت قمش، ثم إذا رويته ففتش، فليس من ذا
قمشي فتشي.
ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا والكتاب تممي سما
الكتابة غلط.
ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا والكتاب تممي سماعه، لا تنتخبه تندمي، وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه، أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد. وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طاء، ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم نفع، وقرأ كتابا في علو الأثر كابن الصلاح أو كذا المقتصر، وبالصحيحين ابدأ ثم السنن
والبيهقي
ضبطا وفهما، ثم بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي، وعلل وخيرها لأحمد، والدار قطني والتواريخ غدا، من خيرها الكبير للجعفي، والجرح والتعديل للرازي، وكتب
المعتمدين
وعلل وخيرها لأحمد، والدار قطني والتواريخ غدا، من خيرها الكبير للجعفي، والجرح والتعديل للرازي، وكتب المؤتلف المشهور، والأكمل الإكمال للأمير، واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان اصحبا وبادري، إذا تأهلت إلى التاليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف، طريقتان جمعه أبوابا، أو مسندا تفرده صحابا، وجمعه معللا كما فعل يعقوب على رتبة وما كمل، وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا، وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير، كذاك الإخراج بلا تحرير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: أدب طالب الحديث. لما انتهى من ذكر الآداب المتعلقة بالمحدث ثنى بذكر آداب طالب الحديث، قدم آداب المحدث لما ذكرناه سابقا من أن المحدث أقدم في الوجود من الطالب، ولولا المحدث لما وجد الطالب، وإن كان المحدث من جهة أخرى كان طالبا ثم صار محدثا، فتقديم هذا له وجه وتقديم ذاك له وجه، لكن البداءة بالكبير أولى حديث كبر كبر، والغالب أن المحدث أكبر من طالب الحديث، فيذكر ما يتعلق به. هناك أمور مشتركة بين المحدث وطالب الحديث، مضى ما يتعلق بالمحدث، والآن نقرأ ما كتبه وما نظمه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. فقال: وأخلص النية في طلبك وجد. أخلص النية، الإخلاص مضى في آداب المحدث، وهذا قاسم مشترك لجميع من يتعبد لله جل وعلا بأي عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأنه شرط القبول الإخلاص، يعني مع المتابعة لا بد منه. أي عمل لا إخلاص فيه لا قيمة له، إنما الأعمال بالنيات. والذي يطلب الحديث لغير الله كما يقول أهل العلم: من طلب الحديث لغير الله مكر به. لا بد أن يطلبه مخلصا لله جل وعلا، لأن الحديث وسائر العلوم الشرعية المتعلقة بالوحيين من أمور الآخرة المحضة كما يقول أهل العلم، التي لا تقبل التشريك، لا تقبل التشريك، فلا بد فيها من الإخلاص الذي هو شرط القبول، وهذا ما يشترك فيه طالب الحديث مع المحدث. وجد، لا بد من الجد، لأن العلم متين ولا يكمل له إلا الفحول من الرجال الذكور، والإناث قد يوجد فيهن من تكمل لهذا، بل وجد على مر التاريخ محدثات، لكن الغالب أنه لا يكمل له إلا الفحول من الرجال الذين هم أهل الجد والعزم وعدم التراخي والتفريط. مع الأسف أننا نجد من ينتسب لهذا العلم وتجده يأخذ على التراخي على التيسير، يعني ما لا يوجد فيه، لأن الحديث هذا بحر محيط لا ساحل له، يعني من اليسير جدا أن يتخصص الإنسان في أي علم من العلوم ويحيط بأطرافه ويدرك جملة صالحة منه تعينه على تحصيل بقيته، أما هذا العلم فدون تحصيله خرط القتاد، لأنه يحتاج إلى عمر مديد، يحتاج إلى جد واجتهاد وإخلاص، صدق لجأ إلى الله جل وعلا مع المتابعة، مع ما ركب في الإنسان من حفظ وفهم. الآن لو الإنسان يفني عمره في صحيح البخاري فقط، انتهى عمره، ما انتهى من صحيح البخاري، يعني إذا أراد أن يدرس صحيح البخاري على الوجه الذي يرجى أن يتقنه إتقانا تاما ويكون مرجع فيه، ما يمكن. على صحيح البخاري ما يقرب من 100 شرح، كيف يحيط الإنسان بهذه الشروح؟ يعني شرح واحد قراءة سرد يحتاج إلى سنتين، سرد دون وقوف عند مسائله يحتاج إلى سنتين، يعني إذا كان فتح الباري بهذه المثابة، والكرماني يحتاج إلى نصف سنة مثلا، وعمدة القاري تحتاج إلى مثل فتح الباري إلى سنتين، وإرشاد الساري يحتاج إلى سنة، وهكذا كم العمر؟ لا شك أنه قصير بالنسبة لهذا العلم. هذا كتاب واحد، ثم إذا انتقل إلى مسلم وعليه من الشروح ما عليه، وفيها إعواز كبير يحتاج إلى مراجعات إلى كتب تعينه على فهم صحيح مسلم، فماذا عن بقية السنن، وماذا عن المسند، البحر المحيط الذي فيه أكثر من 30,000 حديث، ماذا عن سنن البيهقي؟ لو أن الإنسان تفرغ لسنن البيهقي ما أنجزه، تحتاج إلى وقت طويل، وهكذا. ولذا يركز أهل العلم على الجد. العلوم الأخرى يمكن أن تؤخذ ببعض الوقت، لكن هذا العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا بجميع الوقت، كل الوقت لابد أن يستغرق فيه، وما يعين على فهمه وحفظه. كان الناس يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، أحمد بن حنبل 700,000 حديث، أبو داود استخرج السنة من 500,000 حديث، وفلان وفلان جمع غفير من أهل العلم بهذه المثابة. لماذا؟ لما أخذوه بالتراخي، أخذوه بالتساهل، أبدا، جدوا في طلبه، وأخبارهم شاهد على ذلك. والبخاري يحفظ من الصحيح 100,000 حديث، ومن غيره 200,000 حديث. يعني الآن الآلات الحاسبة التي أدخل فيها جميع ما وجد من الأحاديث، أكبر برنامج فيه 500,000 بالتكرار، يعني الإمام أحمد أكثر منه يحفظ. فهذا العلم يحتاج إلى جد. يعني إذا كان القرآن يمكن حفظه في سنة لطالب العلم متوسط الحافظة يمكن حفظه في سنة، ولا وجد من يحفظه في 3 أشهر، بل وجد من حفظه الزهري في شهر، في شهر حفظ القرآن. فالسنة متى تحفظ؟ وكان الحفظ للسنة ميؤوسا منه، حتى كان العلماء من قرون وهم يتوارثون كتب مختصرة مجردة يتدرجون فيها يقفون فيها إلى حد، ولا يتطاولون إلا الكتب الأصلية المسندة إلى حفظها. والآن بدأت بوارق الأمل في عودة الحفظ للسنة، ووجد من يحفظ، يعني وجد هم يقولون حفظ الصحيحين، المقصود بذلك من غير تكرار ولا أسانيد، يبدأون بأحدهما ويضيفون إليه زوائد الآخر، ثم السنن تباعا، ثم المسند، ثم نسمع من يحفظ الآن زوائد البيهقي. وهذه بشارة عظمى، ومن سنها لا يحرم أجرها وأجر من عمل بها، نرجو له ذلك إن شاء الله تعالى. ومع ذلك يوصى طالب العلم بالجد والاجتهاد، لأن لو إنسان أمسك بجامع الأصول حفظه يحتاج إلى عمر مديد، مع أن جامع الأصول فيه شيء من الخلل، فلا بد من حفظ الأصول من الأصول فما سيأتي، وبالصحيحين ابتداءً إن شاء الله نشرح هذا غدا بإذن الله، ويحتاج إلى مزيد من العناية مثل هذا الموضوع، لأن كثير من طلاب العلم يتخبط في الحفظ، لأن الآن لله الحمد فتح الباب وسلكت الجادة، وكان طلاب العلم يحفظون 40 ثم العمدة ثم البلوغ، كثير منهم يقف إلى هذا الحد، يعني يندر من يتطاول على المنتقى. وأما بقية كتب الأحكام فلا تعرف إلا في عصور متأخرة، الإلمام والمحرر وغيرهما، تقريبا الأسانيد وغير هذا ما يعرف عند كثير من طلاب العلم إلى وقت قريب. الآن ولله الحمد والبوادر ظهرت والنتائج ملموسة الآن، وليس على مستوى بلد معين، إنما هذا عام في جميع بلدان المسلمين، وهذه بادرة خير ولله الحمد، كون طالب العلم يكون لديه رصيد من النصوص لا شك أنها يفزع إليها عند الاختلاف، الاختلاف إنما يرد إلى الله ورسوله. فإذا كان طالب العلم ليس عنده شيء مما يفزع إليه من النصوص، كيف يصل إلى الأقوال الراجحة ويعرف المرجوح من الراجح؟ ما يستطيع. ولكن هذا يحتاج إلى جد كما قال الناظم رحمه الله، وجد وابدأ بعوالي مصرك، وابدأ بعوالي مصرك، يعني ابدأ بعلماء بلدك، ابدأ بعلماء بلدك، واحرص على الأسانيد العالية عندهم، وخذ من كل عالم ما لا يوجد عند غيره، يعني تبدأ بالأكبر بالأعلم ثم تأخذ عنه العلم، ثم تزيد عليه على ما أخذت عنده مما عند غيره من أهل العلم، إلى أن تأتي على جميع علماء بلدك، ثم بعد ذلك تبدأ بالرحلة. يقول وابدأ بعوالي مصرك، لأنه من تضييع الوقت أن ترحل لطلب العلم وفي بلدك من هو من يقوم بهذه المهمة، لأن الرحلة لذاتها ليست مطلوبة، رحلة سفر، والسفر مشقة، والمشقة لذاتها لا تطلب شرعا أبدا، إلا أن تأتي لتحقيق غاية، تحقيق عبادة، ما تأتي إلا مشقة، الحج لزم منه المشقة، المشقة أجرك على قدر نصابك. لكن لو أراد الإنسان المشقة التي لا تحقق غاية هذا لا يؤجر عليها. وابدأ بعوالي مصرك، يعني بلدك، وما يهم، يعني الأهم فالأهم، بالمهم المهم، ابدأ لتدركه كما المنظومة الميمية، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. وهذا هو طالب العلم الموفق الذي يرجى له الفلاح في هذا العلم، يبدأ بالمهم فالمهم، يبدأ بالأهم. لذلك قالوا بالصحيحين ابدأن على ما سيأتي، ومع الأسف أنه يوجد طلاب علم نهمتهم في الغرائب، نهمتهم في الغرائب، تجد يخفى عليه ما في الصحيحين ما في البخاري وتجد في زاوية أن يحفظ جزء بيبي أو جزء الألف دينار أو جزء نعم أو زوائد مسند الفردوس وما يعرف الصحيحين ما يعرفهم. هذا خذلان, هذا خذلان وهذا لن يفلح في القالب. ثم شد الرحلة, الرحلة سنة من سنن أهل هذا العلم الحديث. رحل, رحل منهم من رحل مدة شهر يقطع الفيافي والقفار من أجل حديث واحد, من أجل حديث واحد. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث, وغيره وغيره. في ذلك مصنف للخطيب البغدادي اسمه الرحلة في طلب الحديث, من سنن أهل هذا الفن يرحلوا إلى العصور المتأخر. إذا جاء أخذ ما عند علماء بلده انتقل إلى غيره, ويحرص على العلماء الذين هم أهل تحقيق وتدقيق, لأن منهم من يرحل من أجل قدم السماع أو حلو الإسناد, وإن كان هذا المرحول إليه عامي لا يفهم, لا يفقه شيئا, إنما عنده إجازات اختصرت له بعض الرواة فصارت لديه أسانيد عالية. نعم أهل العلم يقصدون مثل هذا, لكن الأهم من هذا معرفة محتوى الأحاديث ومضمونها وما تدل عليه. الفرق بين شيخ عنده أسانيد يعني يوجد في القرن الثامن والتاسع والسابع أيضا شيوخ عوام لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعلقون بكلمة, إنما تيسرت لهم حضروا دروس ومجالس حديثية في أوائل أعمارهم في الخامسة في السادسة من العمر وأجيزوا بهذا الكتاب. ثم لما تقدم بهم السن ومات أقرانهم احتاج الناس إلى ما عندهم تكون أسانيدهم عالية, لكن ما الفائدة أن تقرأ الكتاب أو يقرأ الكتاب وأنت تسمع أو تجاز بهذا الكتاب عن شخص لا يعلق بكلمة. يعني الآن موجود من أهل العلم وعنده القدرة والأهلية للشرح والتعليق, ومع ذلك يقتصر على سماع الكتب, يقتصر على سماع كتب مسند أحمد يقرأ في 20 يوم مثلا, سنن أبي داود في 10 أيام, سنن كذا في, إلى أن وجد من يقرأ الكتب الستة في شهر. كل هذا يعني إحياء لسنة سابقة, هذا موجود في السابق. لكن أهم من ذلك العلم لما يطلب؟ إنما يطلب للعمل, إنما يطلب العلم للعمل. ومجرد الإكثار من الإجازات والرواية صار هدف ومقصد يعني, وهذا موجود في السابق, يعني موجود في القرن السابع والثامن والتاسع إلى يومنا هذا. لكن همة أهل العلم الراسخين في العلم غير هذا, لأن العلم إنما يطلب للعمل ولا يتم العمل بمثل هذه القراءات. عندي بدلا من أن يقرأ المسند في شهر نفقه 100 حديث بدل 30,000 حديث ونعرف ما فيها من أحكام وكيف نتعامل معها إذا عارضت أو عرضت, أفضل من قراءة المسند كامل, لأن هذه الثمرة من قراءة الحديث. ولا تساهل حملة, ثم شد الرحلة لغيره يعني لغير بلدك, ولا تساهل حملة. بعض الناس إذا شد الرحل ولحقته المشقة ووصل إلى بلد حصل له فيه شدة ومشقة وكل شيء يشكل عليه, النوم فيه إشكال والأكل فيه إعواز, احتاج أن يرجع إلى بلده في أقرب فرصة, ثم يترتب على ذلك أن يتساهل في الحمل. قد يحمل العلم أو يسمع ما يقرأه ينأه نائم وهو ناعس. لماذا؟ ما الذي اضطره إلى ذلك؟ الاستعجال, الاستعجال لأن ظرف البلد الذي يعيش فيه لا يناسبه. ولا تساهل حمله, لأنه إذا تساهل الحمل قدح فيه وتركت الرواية عنه فصار سبب في تعطيل العمل في هذا الحديث. واعمل بما تسمع في الفضائل. نعم هذه الثمرة من العلم, ثمرة من العلم العمل. ولا ما الفائدة من علم بلا عمل؟ ما الفائدة أنت أن تزرع زرعا لا ينتج؟ قد يستعمل الزرع من أجل الظل ومن أجل استمتاع بمرآه، لكن علم بلا عمل هذا وبال على صاحبه، لا يخرج منه إنسان كفافا. وأعمل بما تسمع في الفضائل، من أهل العلم يقول أدوا زكاة العلم بالعمل. تقال بعضهم بالنسبة للفضائل أن تعمل من كل 100 حديث 5 حديث، هذا بالنسبة للفضائل المستحبات لا بأس. لكذلك أما الفرائض التي أوجب الله عليك العمل بها، هذه لا يجوز أن تفرط بحديث واحد. كل ما سمعت مما فيه إيجاب أو تحريم عليك أن تفعل الواجب وتترك المحرم، ولا تنتقد تقول الله هذا الحديث يقول الزكاة. لا، الزكاة من القدر الزائد على الواجب والمحرم. واعمل بما تسمع في الفضائل، ولا شك أن العمل من أقوى وسائل تثبيت العلم. الذي يسمع العلم ولا يعمل به ينسى، لكن إذا عمل به خلاص يثبت عنده هذا العلم، لأنه ملازم له. والشيخ بجله ولا تثاقلي، والشيخ بجله يعني عظمه واحترمه ووقره، يعني بحدود ما يطلب له شرعا لفضله عليك في تعليمك، ولسنه يحترم ويقدر ويعظم بقدر ما تبيحه الشريعة. وما زاد على ذلك من غلو أو إطراء أو رفع له فوق منزلته فضلا عن صرف شيء من حقوق الرب جل وعلا له أو لمثله، هذا كله لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطراء، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونرى جمع من المسلمين في مصنفاتهم وفي أفعالهم وأقوالهم يوجد الغلو والإطراء والمدح الذي لا يجوز شرعا لمن يحسنون به الظن، بل يصرف له شيء من حقوق الرب جل وعلا، يستغاث به وينادى من دون الله ويدعى من دونه. وبالمقابل إذا كان غير موافق له تجد، نسأل الله السلامة والعافية، يغمط حقه ويذمه ويسبه بغير حق. على المسلم أن يكون معتدلا منصفا مع الموافق والمخالف، عليه أن ينصف. والشيخ بجله ولا تثاقلي، ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يضجره. نعم، على طالب العلم أن لا يضجر الشيخ، كما أن على الشيخ أن يبذل، عليه أن يبذل، تعلم ليعمل ويعلم. ما الفائدة من يتعلم ولا يعمل، أو يتعلم ولا يعلم؟ عليه أن يبذل، وإذا سئل عليه أن يجيب، لكن يبقى أنه بشر، يبقى أنه بشر، ينتابه ما ينتاب غيرهم من البشر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون، فكيف بمن دونه الذي خلقه القرآن يقول هذا الكلام، فكيف بمن دونه؟ تجد طالب العلم بعضهم مصر إلا أن تجاب كل أسئلته، خلق ذلك بالتوقيت، اليوم سؤال بكرة سؤال، ومن بعد ذلك يسأل. وأحيانا أنا الشيخ يحتاج ما يحتاجه خيره، تجده جالس في الدرس، ثم بعد ذلك بعد الدرس يحتاج إلى أسئلة. نعم، عليه أن يصبر وعليه أن يبذل ويعلم ويجيب على الأسئلة، لكن أيضا المقابل كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع، المعلم له ما يخصه، عليه أن يبذل، وأيضا عليه أن يجيب. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، لكن يبقى أن أيضا الطرف الآخر مخاطب بنصوص أخرى، لأن الإضجار يدعو الشيخ إلى الملل وأحيانا إلى الترك، ويفرح إذا حان وقت تعطيل الدروس أو إذا طرأ له سفر، ولا يعني ما يأتي إلى الدروس ومن شرح الصدر ويعطي الطلاب ما عنده براحة. أحيانا تجده يغضب إما قبل الدرس ولا بعده، ثم بعد ذلك يحرم الطلاب مما عنده من علم، فلا بد من احترام المدرس وملاحظة شعوره، شأنه نحتاج إلى دوره ويمسك عند الباب، أو يكون الجو حار وبعد صلاة الظهر ويمسك بالشمس، هذا ليس مناسب إطلاقا. الآن لو أن الإنسان ذهب إلى طبيب يريد أن يعالج شيء في بدنه، هل يستطيع أن يغضبه أو يتلمس رضاه بكل أسلوب يستطيعه؟ الحاصل نعم، تجد يخاطبه برفق ولين ويصفي عليه من الألقاب والمدائح كله من أجل هذا الداع له أن يشرب على يديه، فكيف بأدواء القلوب وتعليم العلم الموصل إلى رضا الرب جل وعلا؟ وعلى كل حال مثل ما قلنا، كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع، فالمعلم عليه أن يعلم وعليه أن يجيب على الأسئلة، لكن حيث لا يتضرر ولا يتضرر من يمونه. بعض الناس يحرج الشيخ ويأخذ أوقاته ويأخذ شيئا من وقت أهله، وأهله لهم عليه حق. نعم، يوجد نماذج في القديم والحديث ممن جعل وقته لله جل وعلا ويصرفه كله لطلاب العلم ونفعهم، هذا لا شك أنه أجره عند الله جل وعلا عظيم، لكن يبقى أننا نسمع على منزلة واحدة. يعني بعض الناس أو بعض أهل العلم وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالنشر والتعليم والفتوى، ورأينا منهم من في المستشفى ومع ذلك يجيب وبيده كتاب يحرره ويراجعه وفتاوى يجيب عليها وعنده أحد يقرأ عليه، هذا وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالعلم. شاركنا بعض المشايخ في الدورات، يعني الفرق كبير، نسأل الله العفو والمسامحة، يعني ما عندنا حنا إلا الدرس اللي هو ساعة لا تزيد ولا تنقص، ما عندنا غيره. تجد درس بعد الفجر ثم بعد ذلك يستلمونها الأخوان يودونه دائرة إما عسكرية ولا مدنية يلقي عليهم محاضرة، وتجد يمسكونهم في محل فيه تلفون يجيب على أسئلة السائلين بعد أن يعلن عن هذا الهاتف وأن الشيخ عليه، ثم بعد ذلك الظهر ينتقل إلى مسجد آخر، ثم دعوة يجيب فيها على أسئلة طلاب العلم، وهكذا نهاره. يعني موجود الآن ومن مضى، يعني الأمثلة موجودة، لكن كيف يحمل الناس كلهم على هذا المستوى؟ هذا ليس بصحيح. نعم، من وصل إلى مرحلة التلذذ هذا نعمة من الله جل وعلا ومنحة إلهية أن يمضي أنفاسه كلها في العلم والتعليم، لكن من لا يزال في مرحلة المجاهدة كيف تكلفه ما لا يطيق؟ ولذلك قال: ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يضجر. وذكر عن بعض المحدثين أنه من أحسن الناس خلقا، فما زال به الطلاب حتى صار من أسوأ الناس خلقا. صحيح، بشر. تجد الشيخ جالس في المسجد يقرأ القرآن، يقرأ نصيبه أو حزبه من القرآن، ثم يجي الطالب يبي يسأل، انتظر يا أخي لين انتهي من القرآن. إذا كنت تعرف عادة الشيخ أنه يطول ويفوت عليك شيء، أنت وراك دوامه جالس ما عنده دوام، شوف لك وقت آخر. وبعضهم يتندر بالمجالس يقول للشيخ مشغول وهو يقرأ، يعني ما في برنامج من قراءة القرآن شغل. يعني هذا موجود، يعني سمعناه، يعني ما هو افتراض. الشيخ يقول مشغول وهو جالس يقرأ، والله المستعان. ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلبه. لا يمنعك التكبر ولا الحياء عن طلب العلم. بعض طلاب العلم يريد أن يسأل، عنده إشكال يريد أن يسأل عنه، بس يخشى أنه إذا سأل إما أن يراه الشيخ أو أحد من الحضور، هذا السؤال يعني ما قد يظن به أن مستواه أرفع من هذا السؤال فيترك، يتكبر ويترك هذا السؤال، أو يستحي من الشيخ أو من الحاضرين. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما في البخاري عن مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر يحرم، لأنه لن يسأل ما دام متكبر أو مستحي ما لن يسأل. ومفتاح العلم السؤال أو الحياء عن طلب واجتنب كتم السماع فهو لؤم واكتب. لبعض الطلاب إذا تيسرت له فرصة أن يقرأ على شيخ أو كتاب مثلا من الكتب التي تعني جميع طلاب العلم قد يكتمها. إذا قيل له هل تعرف شيخ يقرأ الكتاب الفلاني وهو يقرأ عليه في الكتاب الفلاني، قال لا ما في أحد، أنا ما في أحد، علشان إيش؟ يتفرد به. ثم بعد مدة يقول أنا عندي شيء لا يوجد عند غيره هو القراءة على فلان، يكتم السماع ويبخل بالكتب لا يعيرها لمحتاج إليها ولا يطلع عليها أحد. بعض الناس الكتب عزيزة على قلبه وعنده نوعيات من الكتب تتأثر بالاستعمال، إما مخطوطات أو كتب قديمة أو شيء من هذا، وبذل فيها ما بذل من مال وجهد، ثم يأتي طالب علم لا يعرف يتعامل مع الكتب، وحصل هذا. يعني أعارنا بعض الطلاب كتب ما خلصناها إلا بالفؤوس، لصق بعضها على بعض يتعشى ويتغدى في بين يديه. صحيح، يعني مثل هذا لو جحد عنه الكتاب. جاء شخص عنده كتاب مخطوط وفي خرم مقدار 3 أسطر، وذهب إلى شيخ قال أنا أريد نسختك من أجل أن نسدد هذا الخرم. قال ما عندي الكتاب لكن أترك كتابك لعلي أستظهر هذه الأسطر 3. ترك الكتاب لما جاء من الغد 3 مكتوبة بقلم الشيخ، يعني من نسخته، لكن الشيخ يبخل بكتبه. بعض الكتب يعني فيه له مبرر، يعني كون الإنسان يبخل بها، لسيما بعض من لا يحسن التعامل معها. يعني تعطيه كتاب تعيره كتاب، هذا حصل. يعني من نفائس الكتب من سنة البيهقي أو تهذيب التهذيب أو غيره من الطبعات الهندية اللي ما تحمل الاستعمال، ثم يجيك ثانية الأوراق هكذا شيلة تطيح بيدك، هذا يعار. هذا أو الكتب اللي طبعت قديما بمصر، حيث لو بغيت تقرأ لابد تطفي المروحة، فتحت الورقة انقطعت. قد يقول قائل ما الذي يدعو إلى اقتناء مثل هذه الكتب التي تدارى أكثر، اللي تحصل مداراتها أكثر من مدارات العين والوالدين؟ صحيح، بدلا من تقتني سنن البيهقي وتعامل معه معاملة وأنت وجل، شوف لك نسخة مصورة واستعملها على كيفك وخطط وقوس على ما تريد والوان وارقام، هذا صحيح. لكن المساله تحتاج الى نظر برويه وعقل. بعض المصورات تفاجأ ان هذه الصفحه بيضاء، تفاجأ ان هذه الملزمه غير موجوده اصلا، والا ما في فرق بين المطبوع والمصور. نعم هناك من له عنايه بهذا الامر، صارت المساله هوايه، وليت الانسان يخرج منها سالما لا له ولا عليه. لكن مع ذلك قد يوجد المبرر عن جحد بعض الكتب عن بعض الطلاب الذين لا يحسنوا التعامل معها. واجتنب كتم السماع فهو لؤم واكتب ما تستفيد عاليا ونازلا، اكتب كل شيء واكتب ما تستفيد عاليا ونازلا. لا تقول والله أنا ما نبكاتب إلا العالي، نازل ما يسوى من يكتبه، لا، قد تحتاج إلى هذا النازل فلا تجد في مروياتك، اكتب كل شيء. والبخاري هو مضرب المثل في كتب السنة، فيه العوالي الثلاثيات وفيه النازل، فيه تساعي، مما يتساوى فيه البخاري مع الحافظ العراقي، وبينهم كم من قرن؟ هذا 256 وهذا 806، 5 قرون ونصف، بينهم 550 سنة بينهم في الوفاة. هل يقال أن البخاري كتب هذا عبثه؟ واكتب ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، يعني أنت تهتم بالمروي لأنك بصدد طلب علم الحديث ولست بطلب ولست بصدد طلب كثرة الشيوخ. لا كثرة، لا يكن همك كثرة الشيوخ، لأنه وجد من طلاب العلم من يهتم بكثرة الشيوخ ليقال روى عن 100 شيخ، 200 شيخ، 300 شيخ، 4000 شيخ، حتى وجد من ذكر أنه قرأ على 3500 شيخ. هذا لو جلس عند كل شيخ يوم احتاج إلى 10 سنين. احنا كل شيخ يوم واحد يحتاج إلى 10 سنين. ما الذي دعاه إلى هذا؟ إنما هو مجرد الكثرة لذات الكثرة. لا كثرة الشيوخ صيتا، يعني تبغي وترجو من وراء ذلك صيتا عاطلا خاليا عن الفائدة المرجوة. علماء لهم فهارس ولهم أثبات، فهارس للشيوخ موجود، وبعضهم يروي عن 100، وبعضهم 200، إلى موجد من يروي عن 1000. نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك واستوعبت حديث شيوخ بلدك، ثم المهم فالمهم على ما تقدم، ودعتك الحاجة أو وجد أحاديث لا توجد إلا عند فلان، لا مانع، لا مانع. ومن يقول إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا، فليس من ذا. أم قال لا ما تستفيد عاليا عندكم، اكتب كل شيء. يقول ومن يقول، يعني أبا حاتم الرازي يقول إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش، وإذا حدثت ففتش، قمش. وما شرح المراد من هذا، واختلف في المراد بين أهل العلم اختلاف كبير، لكن السياق يدل على أنه عند الكتابة اكتب كل شيء، وإذا أردت أن تحدث أو تروي ففتش عن الصحيح والضعيف، فحدث بما يستحق التحديث واترك ما يشغل مما لا يفيد، لأن الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الأصل في الباب وفيها المكرر وفيها. إذا كتبت قمش، اكتب كل شيء، وإن كان يعني لفظة قمش يمكن قد يفهم منها غير ذلك، لكن هذا السياق، يعني مثل الرواية اكتب كل ما تستفيد عاليا ونازلا، هذا في الرواية، هذا في التحمل. في الأداء فتش، وهذا يظهر جليا من الشروط في الراوي، لأنه في حال التحمل لا يشترطوا شيء، في حال التحمل لا يشترطوا شيء، يعني تخذ عن كل أحد في التحمل، لكن إذا أردت أن تحدث فلا بد أن تتوافر الشروط، وصححوا تحمل الكافر كما تقدم، صححوا تحمل الفاسق، صححوا تحمل الصبي، لكن عند الأداء يبحث عن الشروط، تطبق الشروط، فلا يصح الرواية عن كافر ولا فاسق ولا صبي ولا متساهل بالحمل، ولا شروط كثيرة، ولا مغفل، شروط كثيرة في هذا. ومن يقول إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا، يعني ليس من هذا الذي يذكره المؤلف، فليس من ذا. والكتابة تممي سماعه لا تنتخبه تندمي، يقول معك كتاب من مرويات فلان لا تنتخب، لا تقول أقرأ من كل باب حديث، لا، اقرأ الكتاب من أوله إلى آخر، لأنك إذا انتخبت ثم احتجت إلى حديث مما تركت وليس له به رواية عن هذا الشيخ ندمت على ذلك. ومثل هذا من يختصر الكتب، الذي يختصر الكتب قد يترك شيء هو بأمس الحاجة إليه، قد يكون المتروك أهم مما ذكر. ولذا يوصى طلاب العلم أن يعنوا بالأصول لا بالمختصرات، الأصول التي وضعها مؤلفوها على ما أرادوا يهتم بها طالب العلم. وكم من طالب علم اقتصر على المختصرات فجهل في الكتاب الأصلي ما هو أهم مما ذكره المختصر، لأن المختصر من وجهة نظره يبقي المهم من وجهة نظره، قد يوافق على هذه الوجهة وقد لا يوافق. تقول إذا كان الاختصار بحذف الأسانيد فقط، الأسانيد من أهم المهمات وأولى ما يعنى به طالب العلم، في غاية الأهمية طالب العلم. نعم قد لا تهم طالب علم غير شرعي، طبيب ولا مهندس ولا لا عناية له بالعلم الشرعي، نقول ما له داعي، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا يحتاج إلى حذف هذه الأسانيد والتكرار لأنها لا تعني، لكن لها أهمية كبرى بالنسبة لطالب العلم الأسانيد والتكرار أيضا. كم حصل من الخلل في مسند أحمد لما رتبه الساعات وحذف التكرار وحذف الأسانيد، صارت فائدة ضعيفة جدا، لكن لو أبقاه كما ورتبه وأبقاه كما فعل ابن عروة في الكواكب الدراري نفع الله بنفع عظيم، لأنك تحتاج إلى شاهد لهذا الحديث حذفه، تحتاج إلى متابع لهذا الراوي حذفه، كيف تصل إلى حقيقة الأمر؟ طالب العلم الشرعي لا بد له من الأسانيد ولا بد له من التكرار. وكم فرح العالم وطالب العلم بزيادة لفظة في متن حذف في المختصرات. يمر علينا أشياء في مختصر البخاري، حقيقة المختصرات ضيعت كثير من العلم على طلاب العلم، والعناية بها لا شك أنه خلل في التحصيل. يبقى أن مثل ما أشرنا مرارا وهذا لا يظن أنه تعارض، أنا أقول من أعظم وسائل التحصيل لطالب العلم اختصار الكتب، هو يختصر بنفسه بدل من أن تقتصر على اختصار الزبيدي تجريد الصريح أو اختصار الألباني رحمه الله الجميع أو غيرهم، اختصر عن تمسك البخاري واختصر، لن تحذف شيء إلا بعد أن استقر في نفسك أنه يمكن الاستغناء عنه، وأنت في هذا النظر وهذا التأمل هل يمكن الاستغناء عنه أو لا يمكن حفظته، فإذا اختصرته أنت صار علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت. أما إذا اختصره غيرك شو الفائدة؟ خلاص ما تدري عن شيء، ما تدري، يمكن حذف أهم المواضع حذفها وترك الأقل. المثال واحد، يعني حديث الرقاق في صحيح البخاري 200 حديث، في 150 ترجمة، تراجم فقه البخاري استنباطات البخاري يدعمها بالأحاديث المعلقة، يدعمها بأقوال الصحابة والتابعين التي لا توجد، قد لا توجد عند غيره، يترجم على هذا الحديث ويكرر في مواضع، ثم جاء المختصر اختصر على 10 أحاديث. هل تخرج بتصور تام من خلال 10 أحاديث عن الباب كامل؟ ما يمكن، مستحيل، مشلول العمل. لكن عذره أن هذه الأحاديث تقدمت في أبواب أخرى، وما يدريك أن هذا الحديث الذي يمس الحاجة إليه في كتاب الرقاق تقدم في كتاب العلم أو في كتاب الوضوء، ما يصلح هذا أبدا. وأقول من أعظم وسائل التحصيل لطالب العلم أن يختصر الكتب بنفسه، لأن تثبت بالمعاناة. تفسير ابن كثير يمل كثير من طلاب العلم، حدثنا قال حدثنا ثم بعد ذلك إسناد سياق آخر ثم طريق آخر، بعدين فرحوا بالمختصرات وضاع عليهم شيء كثير، ضاع عليهم من العلم الشيء الكثير. الاختصار شوف الآن بيجينا وبالصحيحين بدأ، لكن ترى بداية الدرس نصيفت ما لحقت على شيء، ها بداية الدرس القادم بالصحيحين بدأ نشرح ذلك إن شاء الله، لكن انت أخرت ترك فوتك. جزاك الله خير. يقول والكتابة تممي سماعه لا تنتخبه تندمي، لا تنتخبه تندمي. ترى الشيوخ أحيانا يؤدبون الطلاب وما يدرون عن ظروفهم، أدروا لا ما لهم إلا الظاهر. في طالب تزوج ملازم الشيخ من المشايخ وحصل تزوج في يوم في صبيحة ليلة الزواج والدرس بعد صلاة الفجر، تأخر حتى غلب على ظنه أنه وصل إلى بقي واحدة واثنين من الطلاب اللي يقرؤون، لأن الطريقة يحضر أكثر من 30 طالب ثم يقرأ هذا ثم هذا ثم هذا إلى آخره، يعني بعد ساعتين يصل كالدور. جاء قبل نهاية الطلاب وجلس في الأخير. يوم جاء دور قال الشيخ قرأ من الغد، تصور الزواج البارحة ترى ما هي من الغد كذلك خلاه يقرأ. يوم وصله الدور في اليوم الثالث قام وخلاه لأنه تأخر. الشيخ ما يدري عن ظرفه أو يدري، لكن قد يكون في نفس طالب العلم شيء من هذا، لكنه بعد ذلك ما تأخر، صار يصلي بنفس المسجد. نعم، فليس هدف الشيخ حينما يتكلم على طالب من الطلاب أو يوجه طالب أنه يريد أن يحط من قدره وكذا، إن بقدر ما هو حث على التبكير والتحصيل لا يفوت شيء. لكن بعض الناس يقصد بعض الشيوخ يقول لعلي أسمع الكلمة التي فيها نجاتي، ما يدري وما يدري، والله المستعان. لا تنتخبه تندمي. تقدم في كتابة الحديث أن تصغير الحرف العلماء حذروا ونهوا عن تدقيق الحروف تصغيرها، قالوا اكتب بحرف واضح وجلي يرى، إلا في حالات، يعني لأن تدقيق الحرف يخونك إذا ضعف البصر، لكن استثنوا من ذلك بعض الحالات، ضيق الورق مثلا، ضيق ذات اليد يعني الورق غير موجود، أو للحمل في الأسفار، بدل ما تكتب الكتاب في مجلدات تكتب في مجلد واحد، هذه أعذار مقبولة. وهنا الانتخاب لا تنتخبه تندمي وإن يضق حال عن استيعابه. ما عندك ورق يستوعب الكتاب كامل، تريد أن تأخذ الأهم من هذا الكتاب، مثل هذا له وجه. وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه، لا بد من أن يكون المنتخب عارف، لعارف أجاد في انتخابه، يعني يحسن الانتخاب ولا يتسنى هذا لكل أحد، لأنه بعضهم يسلك طريقه ويأخذ أول حديث في الباب يسمى هذا اختصار، قد يكون حديث الثاني أشمل من الحديث الأول أو أقوى أو أعلى إسناد وما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون عارف، فالانتقاء بعد قراءة الباب كاملا ينتخب منه أجمع الأحاديث في الباب، أو قصر يعني عن هذه المرتبة أراد أن ينتخب وقصر ما يعرف، ما يحسن الانتخاب، استعان ذا حفظ فقد استعان يعني بذي حفظ، استعان ذا حفظ استعان به يعني منصوب على نزع الخافض، استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد، من الحفاظ من له يعد الانتخاب ينتخب له وهو من الحفاظ، إما لضيق وقته أو لكون المنتخب أمهر منه في كيفية الانتخاب. من الحفاظ من له يعد، وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طاء، يعني كيف يذكر العلامة، يعني ما يلزم أن ينسخ إلى كتاب آخر، يختصر ويبقي. الآن عندك تفسير ابن كثير طويل تحتاج في قراءته إلى مدة طويلة، وأردت أن تنتخب منه فكيف تصنع وأن تشق عليك الكتاب، تقول والله ما أنا بناسخ الكتاب، يمكن يطلع في مجلد كبير. الآن تنتخب منه بالتقويس، الآن المتأخرون يستعملون الأقواس، أو بالتحويق أو بنصف دائرة على ما مضى في كتابة الحديث وضبطه، وترك الكتاب كامل عندك الأصلي موجود وعندك مختصر، وقد يستعمل لا سيما في الكتب المطبوعة الحديثة التي تكثر في الأسواق وسهل التعامل معها بالألوان، الألوان المقطع الذي تريده لونه بلون لا يخفي الحروف ويكون أيضا بارز. هذه طريقة في الانتخاب والاختصار مع بقاء الأصل. وهنا إذا بقي الأصل وعلموا في الأصل، يعني إذا كنت ما أنت بناسخ المنتخب تبقي الأصل عندك وتنتخب منه ما تحتاج إليه فيما بعد عند المراجعة، يعني مثل ما ذكرنا في استعمال الألوان في جرد المطولات، أنت تذكرون هذا استعمال الألوان في جرد المطولات. هؤلاء العلماء علموا في الأصل إما خطا، يعني تضع عليه خط، تضع على ما تريد خط، وهذا الأصل في الخط أنه فوق الكلام لا تحته، يعني طريقة أهل العلم من المتقدمين يضعون الخط فوق الكلام الذي يراد انتخابه، والمخطوطات كلها شاهدة على هذا. أما وضع الخط تحت الكلمة أو الكلام المطلوب هذا صنيع المستشرقين، وشوفنا مطبوعاتهم، نعم هذا الموجود. وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين، يضعون على أول ما تريد همزة وفي آخر همزة، أو بصاد، صاد مثل الضبة، تذكر طرف الصاد وتمده على ما تريد انتخابه، أو بدل الصاد طاء تضع عليها شولة، أو بصاد أو طاء، ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم نفع، ولا تكن مقتصرا أن تسمع، لا يكن حظك وهمك من رواية الحديث مجرد استماع، مجرد استماع مثل ما أشرنا سابقا، إن منهم من يقرأ الكتاب أو يسمع الكتاب أو يحضر درس في كتاب هو مجرد سرد، مجرد سرد. وذكرنا مرارا أنه وضع دورات لقراءة الكتب الستة في شهر، هذه مجرد سماع لا يحصل فيها تعليق ولا بكلمة واحدة، لا ما يمكن، الوقت ما يستوعب، الوقت لا يستوعب لا تعليق ولا تصحيح ولا بيان خطأ ولا شيء. ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم نفع، من دون فهم نفع، يعني من دون فهم نافع ينفعك، مجرد كتابة تنسخ كتب تصير وراق، يعني مجرد زيادة نسخة في البلد، أو مجرد سماع بدون فهم هذا لا ينفع، إنما المقصود الفهم، لأنك إذا لم تفهم لا تستطيع أن تعمل بما لا تفهم. العمل بالعلم لا بد من فهمه قبل العمل به، فلا بد من الفهم، ولا يقتصر على السماع المجرد ولا على الكتابة دون فهم، لأن العمل لا يتسنى إلا بعد الفهم. واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر في علوم الأثر، يعني في مصطلح الحديث يسمون علم الأثر أو مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علوم الحديث، اقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح، يعني كمقدمة ابن الصلاح، كعلوم الحديث لابن الصلاح، أو كذا المختصر، المختصر هذه الألفية، إذا أقول لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضع، فهي مختصر ابن الصلاح، وكلامه يشمل المختصرات المنظومة والمنثورة، يعني المختصر من ابن الصلاح، وهو في الغالب وقد بيّن ذلك في شرحه أنه يريد ألفيته لأنها ملخصة من ابن الصلاح، يعني كما قال في مقدمتها لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضع، فيغري بقراءة كتاب علوم الحديث ابن الصلاح أو هذه الألفية، لأن بعض الناس من يرجح النظم بعضهم يرجح النثر، من يرجح النظم يعنى بهذه الألفية، من يرجح النثر يعنى بابن الصلاح، والتدرج في قراءة هذا العلم ودراسته تجدونه في المقدمة، مقدمة الألفية التي وضعتها، شوف من الصفحة كم، هذه في الورقتين من صفحة 5 إلى 8، هذا فيه التدرج في دراسة هذا العلم. وكنت أنصح الطلاب المبتدئين بالبداءة بكتاب نخبة الفكر للحافظ الحجر، لأنه متن متين شامل ومختصر حاول لكثير مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع الطلاب في هذه السن، ويقرأ ما كتب عليها من شروح وحواشي، ويسمع ما سجل عليها من دروس، ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك من حفظ المتون المجردة كالأربعين والعمدة والبلوغ وغيرها، ولا مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج بعض الأحاديث تخريجا مختصرا تحت نظر وإشراف أستاذ متمكن يوجهه ويسدد، ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما يناسب الطبقة الثانية، والكتاب المرشح عندي هو كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ويصنع فيه نظير ما صنع في النخبة بقراءة الشروح والحواشي وسماع الأشرطة والسؤال عما يشكل. وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها، ويحرص على حفظ السلاسل المشهورة التي يروى بواسطتها كثير من الأحاديث، ومع ذلك يستمر في التخريج ويكثر منه وينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال المختصرة كالتقريب والكاشف والخلاصة ونحوها، ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من دراسة من تخريج ودراسة للتمرين لا للنشر كما يفعله بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج ثم ندموا على ذلك. ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها، والكتاب المرشح لهذه الطبقة هو ألفية العراقي الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراقي علوم الحديث المصطلح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم ما أغفله في المصطلح، وهذه الألفية كتب لها القبول إلى آخر الكلام مفصل هنا. والسيوطي في ألفيته قال: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه يعني ألفيته، أو أصلها يعني ألفية العراقي لأنها أصل ألفية السيوطي، كهذه أو أصلها وابن الصلاح. فألفية العراقي هي الأصل لألفية السيوطي. قول: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه أو أصلها وابن الصلاح. ولذلك تجد الشطر الكامل، شطر البيت كاملا في مواضع كثيرة مأخوذ من ألفية العراقي بحروفه ثم يكمله السيوطي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.